بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم بلا حدود، ومساكم الله بألف خير، وإن شاء الله دائما وأبدا نلتقي على المحبة والأخوة والسلام، متمنين لهذا الوطن دوام الازدهار ودوام المحبة ودوام العز والسؤدد، وكل سنة وإحنا في فرحة ومحبة تجمعنا وتلمنا دائما وأبدا في ظل قيادة السمو في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة أو المحاضرة الجديدة أو اللقاء الجديد اللي أتشرف أنه تكونون موجودين معايا فيه كالعادة، ونفتح صفحة من صفحات برايل ونتكلم عن هذا الهم الكبير من المعارف، والكم الكبير إذا شئتم من المعارف والعلوم والفوائد التي يعني يستغرب كثير من الأخوة والأخوات. إنه كيف إحنا نتكلم في هذا الموضوع بكل هذه الكثرة من المحاضرات والمواد العلمية الكثيرة في تنوعها وفي مشاربها وفي كافة متطلباتها. يقول لك كثير من الناس يقول لك يا أخي معقول البرايل يعني يستاهل كل هذا الطرح، أو يستاهل كل هذه المحاضرات، أو يستاهل كل ما تقدمونه له من لقاءات، بعضها ياخذ ساعة وبعضها ساعة ونص وبعضها ساعتين. طيب ليش ما فيه وناس آخرين يتكلمون في برايل بشكل يعني مبسط أو حتى يعني كامل، يعني بغض النظر إذا كان المحتوى واسع أو مختصر؟ قلنا والله تعالى من وراء القصد إنه طريقة برايل لما إحنا نجي نتكلم عنها كطريقة، هي طريقة حياة أو طريقة يجب أن تكون واحدة من أبرز الطرق التي يعني تدرس من أجل الحياة. فبناء على هذا الأساس إحنا بنحاول أن إحنا نتعامل معها بهذه الكيفية، عرفتم بارك الله فيكم. فلما أجي أقول لك طريقة برايل مثلاً من إيش تتكون؟ هي لا تتكون من 6 نقاط فقط، إنما تتكون من جميع المعارف والفوائد التي يستخدمها فيها الكفيف. يعني أنت من خلال طريقة برايل ممكن تتعلم قرآن كريم، تتعلم اللغة العربية، تتعلم رياضيات، تتعلم علوم فيزياء كيمياء أحياء، تتعلم علوم اجتماعية، تاريخ، جغرافيا، تتعلم علوم حيوية، موسيقى، فن، طبخ، تزيين، تنسيق، كل شيء ممكن تتعلمه من خلال طريقة برايل. لأنك أنت إذا ما شكلت وإذا ما وزنت وإذا ما تعرفت على أشياء بإمكانك أن تعملها من خلال هذه الطريقة، راح تظل أنت أسير للجهل، أسير لعدم المعرفة بكل أمانة، يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كثير من المكفوفين اليوم يحاولون، خاصة في المجتمع العربي، أنهم يهجرون طريقة برايل، يحاولون أنهم يتخلون عن طريقة برايل بزعم غبي مفاده أن الأجهزة الجديدة سوف تغنينا عن طريقة برايل، وهذا في حقيقته لا يصدقه إلا جاهل، ولا يصدقه إلا واحد ليس عنده عقل وليس عنده علم، لأن طريقة برايل كما قلت هي مصدر حياة، كما في محاضرة سابقة كنت قد تكلمت عن برايل إلى أين، وقلنا أن برايل إلى أين إحنا اللي نحدد أين سيذهب هذا البرايل وأين طريقه وإلى أين سوف يتجه. إذا كنا نريد أن نكون أو أن يكون برايل طريقا للحياة، فإننا سوف نجده على علب البسكوت والعصير وعلى في مغلفات الأشرطة الكاسيت، وسوف نجده في مطبوعات الأسطوانات على الوسائط الحديثة، وسنجده على صدور النساء في حليهن، وسوف نجده في أماكن كثيرة يمكنها أن يتسلل إليها بكل طلاقة ومحبة. برايل لا يمكن أن يكون عائق، برايل لا يمكن أن يكون عيبا. إذا أردتم الحقيقة فبرايل هو مصدر تقدم لكل كفيف ومصدر حفظ للخصوصية. أنت لما تبغى تكتب ورقة لا تريد أحد أن يطلع عليها، اكتبها بطريقة برايل، كيف لا؟ وقد استخدمه من كان قبلكم في خطط الحروب وتفاصيل الهجمات. أصلا طريقة برايل مشتقة من هذا الأمر، طريقة برايل جاءت من شفرة مورس اللي كان يستخدموها في الحروب والتعرف على الحروب وكتابة الخطط والتعليمات للجنود. هكذا هي طريقة برايل، تكتب فيها همومك، تكتب فيها أحلامك، تكتب فيها خطابات الحب، تكتب فيها نوة الموسيقى، تكتب فيها آيات القرآن، تكتب فيها. وإن كان بعض الناس لديهم جدلية لماذا تربط الموسيقى بالقرآن، لا 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 ربط حقيقة هنا بين هذين الطرفين، لكنهما علمين من العلوم التي يتعلمها الكفيف في طريقة برايل. لا يمكن أن تتجاهل طرفي النقيض، إذا شئتم على يمين المنحنى أعلى اليمين القرآن، وعلى يسار المنحنى أعلى اليسار الموسيقى. في الأخير هما متقابلين، يعني بأي شكل من الأشكال، بأي طريقة من الطرق. لماذا كثرت المحاضرات في طريقة برايل؟ لأنني أؤمن بمبدأ أن من حق الناس أن تعرف وتتعلم وتشارك من تحبه فيما يحب. بالتأكيد وبلا مجاملة أن طريقة برايل، لما أنا أجي ألقى حبيبتي مثلا المبصرة التي ارتضيتها أن تكون أما لأولادي وقد تعلمت هذه الطريقة، أنا سأفرح كثيرا. إذا جئت ووجدت أمي التي أحبها وأكن لها المحبة الكبيرة تذاكر معي بطريقة برايل، تقرأ لي وتعلمني وأنا في أولى خطواتي إلى الحياة، سوف يسعدني ذلك. إذا كنت في الصف الأول الابتدائي وجاءت أختي ودرست وتعبت وتقعد معي وتراجع لي وتذاكر لي، فأنا سوف أكون في منتهى السعادة. إذا تعرف أبي على ما يحيط بي من معارف وعلوم، على الأقل مجرد معرفة، أنا لا أريدك أن تقرأ أيها الوالد ما أكتبه، لكن بمجرد أن تحسسني بأنك أنت من يتعلم هذا الأمر سوف أشعر بالكثير من السعادة. لا تصدقون كم هو مقدار السعادة لما تجد المحيطين بك يعرفون أسرارك، أسرار الطريقة التي تستخدمها، لا يسخرون منها، لا يستهزئون بها، لا يعتبرونك أنت إنسان مختلف لأنك تستخدم كل هذه النقاط بتراتيبها وبأشكالها وبزخرفتها وبعشوائيتها وبكل ما تعني هذه الكلمة. لذلك أنا أوجه هذه المحاضرات عن بعد، وغيري كثير 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 لا زال يحاربني ويقول أن طريقة برايل لا تعلم عن بعد وأنك تضيع أوقات الناس، بل تجهلهم بهذه الطريقة إذا لا تزال تعلمها للناس عن بعد. وأنتم الحكم اللي حضر معي سابقا يعرف إذا كان استفاد أو لا، وهل يمكنه أن يطور استفادته إلى قراءة حقيقية وتعامل حقيقي مع طريقة برايل أو لا يمكنه أن يفعل ذلك. لا أعرف حقيقة مدى نجاح هذه الطريقة في التعليم عن بعد لطريقة برايل من فشله، لأنه المكفوفين تعرفون أنهم يعزفون عن المشاركات في هذا بعدة مصوغات وبعدة تفاصيل. يقول لك إحنا هذه بضاعتنا، حتى تيجي ما جت تتكلم لنا في طريقة برايل، إحنا نعرفها، إحنا نعرف تفاصيلها أكثر منك كمان، ولكن لا يعرفون أن بات هناك تقنيات مختلفة جديدة يمكنها أن تقدم لهم برايل بالطريقة المختلفة التي لا يريدون أن يتعرفوا عليها معنا. ولا أدل على هذا الأمر من أننا في أولى بدايات الدورات التي أقمناها هنا على هذه المنصة، لا أدل على ذلك من أن المكفوفين قد حضروا بالعشرات في محاضرات برايل العربي المطور، كلهم حضروا من أرضي هنا، من أرض المملكة العربية السعودية وصولا إلى الخليج العربي ثم الشام حرسها الله، ثم المحروسة مصر والسودان وبعض الأقطار التي يسكنها بعض العرب، كانوا من الحاضرين لأنهم وجدوا أن في هذا التقديم مادة جديدة لهم. هم لا يحضرون من أجل الحصول على برايل الأساسي أو معرفة النقاط أو كل هذه التفاصيل، لأنهم ومعهم كثير من الحق حقيقة، يقولون نحن نعرف هذا كله، ما في داعي أنك أنت تعلمنا إياه. ولذلك تجد من النادر وجود مكفوفين معنا في هذه اللقاءات. فالحقيقة في هذه السلسلة من المحاضرات كلها توجه إلى المبصرين وإلى الآباء والأمهات اللي احنا فعلا نستهدفهم بكل حب وبكل تقدير، أنهم يكونوا موجودين معنا، الآباء والأمهات اللي عندهم في الدرجة الأولى أبناء وبنات من المكفوفين والمكفوفات، حتى يذاكروا لهم، حتى يدخلوا إلى عالمهم، حتى يعيشوا معهم. ثم نستهدف بقية المجتمع، لما لا متخصصي التربية الخاصة وبقية المجتمع اللي ما لهم علاقة بالمكفوفين، حتى يكون عندهم مجرد فكرة ومجرد معرفة بهذه الطريقة، حتى إذا شافها في مكان ما يقعد يسأل وش هذه وكيف تعمل وماذا يقصدون بها وماذا يفعلون بها، يكون عنده فكرة، يكون عنده أساس، يكون عنده معرفة، يكون عنده تفاصيل. أما التصنيفات والترتيبات التي ابتدعناها بعضها وبعضها تعلمناها من أساتذتنا، فأزعم أنها كتقعيد، كإطلاق للناس، لم توجد على الإنترنت، وظلت كثير منها حبيسة صفوف المكفوفين، بل وإن بعض الناس يقول لك لماذا تعلمون هذا للمجتمع، لماذا تعلمون هذا للمبصرين، هل تريدون منهم أن يأخذوا وظائفنا؟ قلت يا أخي أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ثم إن من هؤلاء المبصرين من تخصص في طريقة برايل شئنا أم أبينا من خلال دبلومات ما يسمى بدبلومات التربية الخاصة في الإعاقة البصرية، وهم حقيقة الأمر لا يدرسون إلا فصلا أو فصلين، ثم يأتيك ويبدأ يعني يدرس أبناءنا. فهل تريدون لهؤلاء المدرسين الجدد أن يحضروا بدون تكييف وبدون تدعيم لمعارفهم ودون تأصيل لهذه المعارف؟ لا سيما إذا عرف أن في الجامعة أناس يدرسون طريقة برايل ليسوا مثل الذين يدرسونها في الفصول، وهؤلاء الناس الذين يدرسونها في الفصول بالتأكيد أفضل من أساتذة الجامعات للأسف. في تدريس طريقة برايل، ولا أدل على كلامي هذا من المحاضرات التي حضرناها لأحدهم يأتيك ويعرض صورة فقط لطريقة برايل طول المحاضرة، يقول لك هذه محاضرة عن طريقة برايل، وليس أدل من أولئك الذين يحاضرون علينا في الجامعات، نشوفهم في الإنترنت يحاضرون علينا بمعلومات ذات قيمة متدنية ويسوقونها للناس على أنها جديدة. ليس أدل على هذا من أن هؤلاء الحقيقة لا يحاضرون من أجل مكفوفين، إنما لأجل قيمة المحاضرة المادية التي يأخذونها من جامعاتهم، ونحن نطرح دائما أنفسنا على الجامعات ويرفضون أن نقدم معهم أو أن نحضر معهم، والحجة أنكم لستم لا تحملون شهادة دكتوراه ولستم جديرين بأن ترتقوا منابرنا نحن الجامعيين الدكاترة الذين شيبت رؤوسنا في تلقي المعارف، وإن أردتم فتعالوا بدون مقابل، مع أنهم يعرفون الآن أن الحياة تأتي بظروف يعني معيشية شوية صعبة، فلو سمح للمتخصصين من المتميزين من المكفوفين بالتدريب ولو بمقابل بسيط، بس ليس مقابل بسيط يحسسونهم فيه بالإزدراء أو الإهمال، أو مثل واحد يجي يقول لك تعال قدم لنا دورة ب50 ريال، ولا تعال قدم لنا دورة ب100 ريال. لا، هذه الأسعار لا توجد في الأسواق للمدربين الحقيقة. عيب أن تقدم دورة ب50 ريال، 50 ريال اليوم ما تجيب لك عشاء أنت وأسرتك، أقعد أقدم، أنا أقدمها مجانا أحسن لي. هذه المقدمة يمكن طالت وأنا لم أكن أريدها أن تطول بهذه الكيفية، ولا أريد أن يعني، بس دائما وأبدا كنت أقول أن أيها الأحبة ومن الإخوة والأخوات أننا نسجل هذه المحاضرات، فيجب أن لا نعيد كلاما مكرورا، يجب أن يكون لدينا جديد دائما نقدمه للناس التي يعني تأتي وتجتمع وتضيع من وقتها، لعلها تستثمر، بلاش تضيع، تستثمر من أوقاتها ساعة أو ساعتين في الحصول على معلومات تخص طريقة برايل، أن تسمع شيئا جديدا، وخاصة الذين داوموا على الحضور مع ماجد العسيري ويشرفوني دائما في بعض الأسماء أكاد أعرفها، يعني من بدايتها لما تجي تدخل على المجموعة تشوف تتحرك بين الأشخاص الحاضرين تجد أن هذا الاسم من فتاة أو فتى حاضرين، فتسعد أنه والله أنت ما طفشت، يعني قاعد حاضر يمكن فوق يعني ما أعرف كم ألف محاضرة عاملين إحنا يعني عاملين عشرات المحاضرات، ومع ذلك تجده في الأوائل حضورا، وفي الأوائل تفاعلا، وفي الأوائل محبة، وفي الأوائل تشجيعا، وفي الأوائل تقديرا، وفي الأوائل رحمة، وفي الأوائل محبة دائما وأبدا. هؤلاء الناس لهم التقدير ولهم الحظوة، ولهم حقيقة بغض النظر عما يأخذونه من شهادات وعلوم، هم يأخذون في القلب مزيدا من القرب ومزيدا من الألق والمحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وجودهم. فوجود مثل هؤلاء الناس بالفعل يشجعك على أن تقدم الكثير من العطاء والكثير من المحبة والكثير من المعلومات والكثير من الحصريات لهم، لأنهم حقيقة يستحقون هذا الأمر. في الحقيقة أنا لم أخرج عن حديثنا لهذا اليوم الذي سوف نتكلم فيه إن شاء الله عن أسس الكتابة بطريقة برايل، وكنا في جمعية اليقظة كنا قد تكلمنا عن أسس القراءة بطريقة برايل، وتكلمنا عن استخدام الحواس في ضمن مستويين، مستوى عادي ومستوى عميق، وتكلمنا في أسرار القراءة في تلك المحاضرة التي فشل منظموها في تسويقها، فشل منظموها في توقيتها، فشل منظموها في كل شيء تقريبا، ولذلك لم يستفد منها الكثير من الحاضرين. فمعلش، لعل يعني القادم أجمل إن شاء الله. لا 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 يوجد مدرب في الدنيا يقول لك لا أريد حضور، بالعكس أنا أريد حضور، أريد الناس أن تحضر، أريد الناس أن تشاركني في هذا اللقاء، أريد لما أسأل أحصل إجابة، أريد لما أقول لهم الصوت واضح أحس جواب، أريد لما أوريهم شيء على المباشر أو أوريهم شيء على الفيديو أحس أنه ناس معايا. يعني أنه حرام الواحد يتعب، وحرام الواحد يجتهد، وحرام الواحد يظل يبربر لحاله بلا فائدة. يعني ساعتين من الأداء وفي النهاية لا تجد أحدا حتى يقول لك كيف حالك، لا بالعكس، بل حتى يعني الصورة لما تكون محطوطة بشكل خاطئ وأنت تظنها. طبعا في الأول في الأخير أنا إنسان كفيف، في الأول في الأخير أنا إنسان كفيف، أنا ما حضحك على نفسي ولا حضحك عليكم، أنا إنسان كفيف وحاول أن أجاريكم وحاول أن أقدم لكم مادة، فأجيب الكاميرا وأجيب الوسائل التعليمية وأجيب، ما في إشكال لما أنا أخطئ، ما في إشكال لما تكون الصورة موجهة بشكل خطأ، ما رح أزعل لما تقول لي والله الصورة على اتجاه المكتب، ولا الصورة ما قاعد توصلني، ولا الصورة ما هي واضحة، ولا الصورة بها إشكال، ما رح أزعل. بالعكس أنت كذا يعني دليل على أنك تحبني، دليل على أنك أنت تقدرني، تبغاني أطلع بالصورة المشرفة، الصورة اللي ترضيك عني، هذا أمر جيد. يعني يعني استغربت من أن كون المحاضرة يمضي أكثر من ثلثها واللي موجودين على الكنترول لم يعني يتكلموا عن أن الصورة موجودة بشكل خاطئ. يعني لو ما في واحدة دخلت من الأخوات المتفاعلات مع المحاضرة وقالت لي يا أخي ترى ما نشوف، إحنا نشوف الصورة اللي في الجهة الثانية ما نشوفك أنت، فعدلنا الكاميرا وشافونا الناس. فشيء مزعج أنه حتى منظم المناسبة لا يعني يهتم بك، هذا أمر جدا مزعج وبين قوسين مقرف، لكن ما في إشكال. عموما الكتابة بطريقة برايل، قبل أن نتحدث عنها يجب أن أخبركم بعض الأشياء التي أحرص على أن تعرفوها. الحقيقة طريقة برايل في كتابتها لنا فيها أسرار ولنا فيها بسط، أما الطريق أو أما الكتابة فوجهة نظري أنها تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة تأسيس ومرحلة تعليم على الكتابة. فمرحلة التأسيس نستخدم فيها أدوات نحن نكتب من خلالها، نحن نكتب من خلالها لكي نجعل الكفيف يقرأ، ويجب أن يكون من شروط هذه الأدوات أنها قابلة للمسح، قابلة لإعادة التدوير. ولذلك في مرحلة التأسيس يمكن أن نعتبر أن الأجهزة التي تقوم بمرحلة التأسيس هي الأجهزة تلك التي هي قابلة لإعادة التدوير، لإعادة الكتابة مرات ومرات دون أن تخسرني أموالا. زي إيش؟ زي الخلية المجنحة، أنا يمكن من خلالها أن أدرس طريقة برايل، من خلال إيش؟ من خلال الحروف، شكل الأعمدة، ترتيب الحروف، التفاصيل هذه كلها، فهذه أنا أؤسس من خلالها. أيضا مثل إيش؟ مثل سبورة برايل اللي هي اللوحة الخرزية اللي شفتوها في أول مرة أظهرها في تلك المحاضرة، أيضا من خلال اللوحة المغناطيسية، أيضا من خلال معلم برايل، كلها هذه أدوات تأسيس، أدوات تأسيس من خلالها أنا أضبط المحتوى والكفيف يقرأ، وفي الأخير أنا كتبت. المعذرة، في الأخير أنا كتبت مادة، كتبت محتوى، تمام، وأيضا أستطيع أن أغيره في أي لحظة أريد، في أي وقت، في أي كيفية، في أي تفاصيل أريد أن أجريها. فهذه هي المرحلة الأولى، هذه مرحلة التأسيس للكتابة. طيب، إذا كنا نأخذ الكفيف إلى الحاسب في المعمل وندخله المعمل ثم ندخله إلى الكمبيوتر وهو جاهز، لماذا نفعل ذلك؟ لأننا نريد أن نوصل مثلا فكرة أنه كيف تستخدم لوحة المفاتيح، كيف تعمل كذا، كيف تعمل كذا، ولا نريده أن يتعرف على الخطوات التي قبل ذلك، لأنه ليس مؤهلا لأن يستخدمها بعد، يعني مش هلا على قول السوريين والشوام بشكل عام، ليس هذا الوقت، ليس هذه الإمكانيات لك متاحة في هذا الوقت، إنما هي متاحة في وقت آخر. لذلك نحن نتكلم أنه لا يمكنك استخدام الكمبيوتر إلا من خلال الكيفية التي يوجهك بها المعلم والمدرب، المعلم في الفصل والمدرب في أي مركز أو جهة. نفس الفكرة في طريقة برايل، أنا أريد أن أؤسسها لك ثم أجعلك تقلد، وهذا نحن ندخل فيه ما يسمى التأسيس ثم المحاكاة. بعد ما نخلص التأسيس ونعرفه القواعد الأساسية وإيش يعمل وإيش التفاصيل كما ذكرناها، يجب الآن أن ننطلق معه، أو ما أعرف إذا ذكرناها أو سوف نذكرها لكم، مش مشكلة حتى لو باختصار. فيجب أن نذهب إلى الخط الآخر ونطلب من الكفيف أن يكتب. فحوريكم بعد شوية فيديوهات للخلية المجنحة، ما حوريكم فيديو لمعلم برايل لأنه شفته أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، وكنت تكلمنا عنه في أكثر من طريقة، هو يمشي معنا في أشياء كثيرة، يمشي معنا في الكتابة التأسيسية، ويمشي معنا في الكتابة الثانية، المرحلة الثانية اليدوية، ويمشي معنا في القراءة، ويمشي معنا في التدريب، ويمشي معنا في تعليم طريقة برايل، ويمشي معنا في كل شيء. فمعلم برايل هذا دائما نوريكم الفيديو الخاص به، ما في داعي أنه أنا أعيد لكم تشغيل هذا الفيديو، لكن سوف أريكم بمشيئة الله تعالى هذا المحتوى للخلية المجنحة، وأنتم شفتوها معايا في كثير من الورش، يمكن ورشتين أو ثلاث صرت أستخدمها من باب التدريب. بالنسبة للأجهزة الأخرى أيضا، في لوحة برايل أو صندوق برايل، هذا لسه أنا ما عملت عليه أي فيديو، إن شاء الله ناوي أني أعمل عليه فيديو، والسبب أنني لا أمتلك واحدا، فهذا يوزع دائما وأبدا على المدارس، لم أجد أي شخص عنده هذا الجهاز، وهو عبارة عن صندوق به مسامير توضع ليتم كتابتها والتنسيق من خلالها. وهذا الصندوق يمكن ظهر في بعض الفيديوهات اللي شفته في الوسائل التعليمية للمكفوفين، لكن أنا عندي ما عندي من هذا، فيجب أن أستأجره من المدرسة إن شاء الله، وأعمل لكم فيديو عنه وتشوفوا كيف تفاصيله بمشيئة الله تعالى. اللوحة المغناطيسية أيضا ظهرت معي في مفتاحك إلى اللغة الإنجليزية، ومفتاحك في تشكيل طريقة برايل وكذا، أيضا هي كلها هذه تستخدم في التأسيس في طريقة الكتابة لبرايل بنظام التأسيس، بحيث أنه أنت تأسس وبعدين ترسل هذا الجهاز بعد أن تفرغ ما به إلى الطالب وتقول له يلا سوي لي زي هذا الحرف مثلا. فهذه هي الفكرة الأولى، وهذا هو القسم الأول. ثم القسم الثاني الكتابة، وكنت قد قسمتها في جمعية الطائف، في جامعة الطائف، في الجامعة لما عملنا الدورة على منصة مهارات، كنا قسمنا الكتابة في تلك المرحلة، اعتبرتها أنها هي المرحلة الأولى في تلك المحاضرة، لكن وجدت بعدين بالتدقيق أن هناك مرحلة قبلها. لكن في مرحلة في المرح في الثلاث مراحل التي تكلمنا فيها في الجامعة، تكلمنا عن الكتابة اليدوية والكتابة الميكانيكية والكتابة الإلكترونية. وأريد اليوم أن أكون أكثر تفصيلا وأجعل الكتابة اليدوية والميكانيكية في كفة والكتابة الإلكترونية في كفة. وبالنسبة للكتابة الإلكترونية دعونا نتركها إلى لقاء تال أو لقاء سابق، أو إذا كان معنا بقية وقت فيمكن أن نشتغل فيها إن شاء الله، لكن نتكلم الآن عن الكتابة اليدوية. والكتابة اليدوية طبعا هي تلك الكتابة التي من خلالها بدأ الكفيف ينفذ ما يريد على الورقة، وتبرز أهم أداة للكتابة اليدوية وهي اللوحة والمسطرة والقلم، وهي التي من خلالها يتعرف الكفيف على أماكن الحروف بشكل دقيق، أماكن النقاط بشكل دقيق، أماكن النقطة الأولى وين، والثانية وين، والثالثة وين، والرابعة والخامسة والسادسة وين. وبدأ يعرف تقسيمات الخلية وأنها ثلاثة أقسام، أعلى ووسط وأسفل، وأنها أيضا بالمقابل من خلال الجهة تنقسم إلى قسمين يمين ويسار. وأيضا اللوحة والمسطرة والقلم تدخل الورقة من خلالهما بين قطعتين حديديتين، واحدة بها الزخارف الخاصة بالحروف، وواحدة بها الفتحات الخاصة بالخلايا، بحيث أنك تضغط بالقلم ثم تنزل النقطة وهكذا. وهذه المرحلة لا يصلح فيها التأسيس، إنما هي مرحلة تثبيت. فمن خلال هذه المرحلة أنا أكتب تماما على ورق شيء ثابت لا يمكن محوه، أو حتى إذا محيناه يبقى له أثر. في كل الحالات هذه المرحلة لا يصلح أن يقال عنها مرحلة كتابة أو تأسيس للكتابة، إنما هي مرحلة كتابة فعلية. طيب، إيش أهم الأجهزة المستخدمة في الكتابة الفعلية؟ في قسمها الأول الكتابة اليدوية اللي هي اللوحة والمسطرة والقلم. اللوحة والمسطرة والقلم، وسوف أريكم إن شاء الله تسجيلا للوحة والمسطرة والقلم. بالنسبة للرياضيات، المادة التأسيسية لها هي المكعبات الفرنسية. ليش؟ لأنهم يستخدمون نظام رباعي النقاط اللي هي 1 2 و 4 5 فقط، فهذا هي النقاط المستخدمة في الأرقام. طبعا إذا استثنينا علامات الحساب والعلامات الثانية اللي بعدين لما نيجي نتكلم عن الرياضيات نحتاج إلى تفصيل طويل فيها. فهذه يكتبون من خلالها الأرقام العليا والأرقام السفلى. إيش يعني الأرقام العليا والأرقام السفلى؟ الأرقام العليا اللي هي من 1 إلى ما لا نهاية، والأرقام السفلى هي النصف إلى التسع مثلا إذا شئتم. وأيضا لها استخدامات أخرى وتفاصيل كثيرة يمكن الحديث فيها من خلال الرياضيات. النقاط العليا 1 2 4 5، والنقاط السفلى هي 2 3 5 6. وسوف أريكم أيضا في خلال هذه الندوة إن شاء الله فيديو عن المكعبات الفرنسية، أيضا يمكن من خلال الشخطة أن ننفذ العمليات، بحيث تكون الشخطة فوق قسمة والشخطة تحت ناقص والشخطة يسار زائد عفوا الشرطة يمين زائد والشرطة يسار ضرب، والشرطتين يساوي، شرطتين على أسفل يساوي. هذه طيب المكعبات الفرنسية هل هي بالنسبة للرياضيات تأسيسية ولا فعلية؟ لا، هي تأسيسية. ليش؟ لأنه بإمكاننا أن نغير ونبدل ونجعل الطالب يحاكي ما كتبنا وهكذا. وأيضا هي قابلة لإعادة التدوير، فما راح أغير ورقة، وما راح بالعكس أنه أشيل المكعب وأنقله وأحركه بالطريقة التي أريد. فهي كتابة تأسيسية وليست كتابة فعلية. طيب بالنسبة للرياضيات أيضا، هل فيه كتابة تأسيسية وفعلية؟ نعم، بالنسبة للرياضيات فيه كتابة تأسيسية وفعلية. بالنسبة للكتابة التأسيسية ذكرنا المكعبات الفرنسية، ونزيد عليها أيضا ماذا؟ صندوق البرايل اللي هو لوحة المسامير، ويمكننا أيضا استخدام لوحة الخرز أو سبورة برايل الجديدة، ويمكننا استخدام اللوحة المغناطيسية كذلك، ويمكننا استخدام نوع من المكعبات أو المستطيلات الخشبية صممه بعض الزملاء المدرسين سابقا. إذن هذه في الكتابة. طيب في الكتابة الفعلية سوف نستخدم اللوحة والمسطر والقلم في القسم الأول، الكتابة اليدوية. أيضا في الكتابة الميكانيكية يمكننا استخدام الآلة الكاتبة، أيضا الآلة الكاتبة آت باركنز، أو ما يماثلها من الأجهزة الميكانيكية اللي هي لا تستخدم الكهرباء في عملها، إنما لها حركة ميكانيكية تتحرك بها. وسوف نرى إن شاء الله خلال هذه الندوة أيضا فيديو رابع يمكنكم أن تشاهدوه بمشيئة الله تعالى، نتكلم فيه عن الآلة الكاتبة بيركنز مشيئة الله تعالى. طبعا سوف نشاهد جزءا الشيء اللي هو ايش يهمنا من آلة بيركنز مشيئة الله تعالى. طيب الكتابة الإلكترونية أريد أن أفصل فيها تفصيلا آخر، لأنها في لها جانب من الأجهزة وفي لها جانب من الكمبيوتر نفسه والجوال أيضا. يعني في جانب يسمونه سوفت وير برامج، وأيضا هارد ويرز أجهزة. فهذه الأجهزة وتلك البرامج تحتاج إلى نوع من التفاصيل، وإن كنت قد تكلمت فيها لكن هي أيضا تحتاج إلى مزيد من البرمجة والتفصيل، لأنه ظهر في الساحة مواقع جديدة تستحق أن تعرض ونقف عندها. الآن يا سادة يا كرام، دعونا نتفرج وإياكم على بعض الأشياء التي أريد أن أشاركها معكم بمشيئة الله تعالى. خلونا أن نشوف بعض الفيديوهات بمشيئة الله تعالى، ثم تكونون إن شاء الله في صحبتنا من جديد، لنحاول أن نتحدث بمشيئة الله تعالى فيما يهمكم بمشيئة الله تعالى. طيب الآن راح نشوف إن شاء الله دقيقة، بس دقيقة يا حلوين، نريد أن نضبط بعض الأدوات، لأنه ما شاء الله الزوم كل شوية له فيلم. أوكي، أيوة، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن أصبح جاهزا معنا. سوف نشاهد بمشيئة الله تعالى إيش نبغى نشوف. الخلية المجنحة، شوف وين الخلية المجنحة. أوكي يلا تفضلوا. شهادة ممتعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ماجد العسيري ومعي زميلي المصور محمد الزهراني. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الجهاز. هي عبارة عن ما يعرف بالخلية المجنحة، وهي عبارة عن قطعتين من الخشب تجمعهما حديدة مفصل تفتح للأعلى هكذا. هذه في مجموعها تكون العمود الأيسر والعمود الأيمن. تتكون هذه كما تشاهدون من فتحات تقرأ هكذا 1 2 3 في العمود الأيسر، 4 5 6 في العمود الأيمن. هذه هي الأدوات التي تمثل النقاط، بحيث تكون مجموع النقاط 1 2 3 4 5 6 وتمثل حرف الظاء. هذا هو حرف الظاء باللغة العربية. إذا قمنا بنزع أي واحدة من هذه الخشبيات الستة فيكون النقطة لا شيء. إذن عليك أن تقرأ هذا النفور فقط. سنزيل هذه 3، أصبح معنا 1 4 5 حرف الدال. عندما نقوم بإزالة هذه التي هي موجودة في العمود الأيسر ونقوم بوضعها هنا تصبح ألف طويلة، وضعتها 3 4 5. وعندما أقوم بإزالة هذه ووضع هذه مكانها أكون قد وضعت في العمود الأيمن 1 وفي العمود الأيسر 4 6. لاحظ هذه فارغة وهذين فارغين، هذين لا يقرأان وهذا كذلك. إذن سأقرأ هكذا هكذا من اليسار إلى اليمين كأنني أقرأ لغة إنجليزية. شكرا لكم.
طيب يا سادة يا كرام، إذن هنا شرحنا طريقة الخلية المجنحة وكيف يتم تركيبها وكيف يتم ترتيبها، وشرحنا من خلالها بعض التطبيقات على الحروف، وشرحنا من خلالها بعض التفاصيل التي تخصها وماذا يعني وجود النقطة وماذا يعني إزالة النقطة، وهل النقطة المزالة تقرأ أو لا تقرأ، ورأينا قديش الحرف كبير. أيضا هناك طبعا زي ما ذكرت لكم اللوحة المغناطيسية وصندوق برايل، وعندنا أيضا اللهم صل على رسول الله، اللوحة المغناطيسية وصندوق برايل وسبورة برايل اللي هي الخرزات اللي شفتوها في الدورة حقت القراءة. ماذا يعني وجود النقطة وكيف تقرأ، وماذا يعني التدوير، التدوير أنه كيف شال، كيف مثل حرف الشين، كيف مثل حرف الدال بنفس الأدوات بنفس القطع، ما دفعنا أي مبالغ إضافية لنغير المحتوى. طبعا لما إحنا ندفع مبالغ إضافية معناته إحنا ما قاعدين نؤسس الكتابة، إحنا قاعدين نكتب بشكل فعلي. فالورقة مثلا لما نكتب فيها نبدلها ونجيب ورقة ثانية. نفس التفاصيل اللي أنتم بتعملوها يا سادة يا مبصرين يا كرام في تعليم أطفالكم، يعني أنتم أكيد عندكم أدوات لتعليم الكتابة مثل السبورة اللي بتمسحوها هذه السبورة اللي تجي تمسح بالساحب هذا، في يعني مثلها مثلا. فهذه أداة للكتابة التعليمية وأداة للكتابة التأسيسية، تكتبون عليها ثم تمسحون ما كتبتوه وترجعون تكتبون. نفسها أيضا في السبورة الذكية، تكتبون ثم تمسحون وترجعون تكتبون. نفسها في أي شيء آخر. فإحنا حتى إحنا المكفوفين عندنا هذه القصص بالتأكيد. طيب الآن راح أوريكم أيضا بالنسبة للفقرة التالية، راح أوريكم مشيئة الله تعالى اللي هي لوحة المكعبات الفرنسية اللي إحنا من خلالها بنأسس لكتابة تخص إيش الرياضيات، تخص الرياضيات. طيب الآن إن شاء الله يكون معكم الفيديو للمكعبات الفرنسية اللي إحنا من خلالها بنؤسس لتعليم الرياضيات. إن شاء الله بنشغل الفيديو، يلا نشوف. يلا دقيقة يا كرام، يا كرام دقيقة. ليش انت زعلان علينا يا زوم؟ يلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مجد العسيري ومعي الأستاذ المصور هلال الثبيتي. نرحب بكم ونحييكم إلى المكعبات الفرنسية، هذا هو شكله وهذه هي العلامة التجارية. التصميم أيضا هنا آمن ولكنه نوعا ما ليس بالكامل، انظر إلى الزاوية ولا نأخذ هذه لأن هذه مجروحة. هذه الزاوية هنا مدورة، هنا مدورة، ولكن هنا حادة قد تجرح، انتبه. أيضا مستوى الأمان فيها منخفض لأن هذه القطع المستخدمة قد توضع في الفم. أيضا مستوى الأمان هنا ضعيف لأن هذه ستجرح، الزاوية جدا مدببة. أيضا انظر، ليست مستوى الزاوية الدائرية، الزاوية الدائرية، لكنهم يقولون لو أننا وضعنا الزاوية بشكل دائري فكيف ستركب هنا، ستكون مشكلة. عموما لا بأس. الآن هذه اللوحة منها اثنتان وهي مخصصة لتدريس اللغة، لغة الرياضيات ولغة الحساب. هذا النموذج هو النموذج البلاستيكي، هناك نموذج آخر هو نموذج من الجلد مصمم لعمليات المقارنة، أكبر منه وأصغر منه. انظر معي بشكل مركز الآن هنا، ركز في هذه، ستجد أن خلية الرياضيات مقسمة إلى 4 نقاط، 1 2 4 5. جميل. خلية اللغة مقسمة إلى 6 نقاط، 1 2 3 في العمود الأيسر، 4 5 6 هنا في العمود الأيمن. إذا ماذا ينقص في خلية الرياضيات؟ ستنقص معنا النقاط 3، أين هي؟ و6 لا توجد. طيب سيأتي بعضهم ويسأل يقول لك علامة الزائد هي في المستوى 2 3 وأيضا في المستوى 5 6. نقول علامة الزائد استبدلوها بهذه الشرطة هنا، تقاليد هنا، الشرطة تكون على اليسار ستعطيك رمزا، ستكون هنا في الأسفل هكذا هكذا، هي في الأعلى بالنسبة للشاشة الآن، ستكون تعطيك رمزا آخر. انظر إليها إذا صارت هنا في الأسفل على الشاشة، ستجد أنها ستعطيك شكلا آخر. وهنا إذا صارت في اليمين على الشاشة ستعطيك قراءة أخرى. إذا ناقص على الأعلى على الشاشة زائد يمين الشاشة أسفل الشاشة قسمة يمين الشاشة أو يسار الشاشة آسف ستكون ضرب. ما هو أسفل الشاشة على الشاشة سيبدو لك أو سيبدو لي هنا بالشكل الحقيقي، هنا ستكون إشارة الناقص باتجاه صدري إلى الأسفل، وهكذا ستكون هذه إلى الزائد على يمين الشاشة، وهنا في أسفل الشاشة وفي أعلى اللوحة ستكون على القسمة، وهنا إلى اليسار ستكون على الضرب. بعض الناس لا يستخدم هذه أصلا كلها العلامات. طيب أين اليساوي؟ اليساوي ستكون شرطتين للأسفل هكذا، ستكون أعلى الشاشة كما تشاهد لكنها أسفل اللوحة بالنسبة لي، يعني ستكون هكذا. دعني أقرب الصورة أكثر. جميل. طيب هل يعقل أن هذا المكعب الصغير يستطيع أن يكتب 10 أرقام؟ نعم، بنظام التقاليد هذه النقطة 1، هذا سيعطينا الرقم 1، هنا 2، ما عليك إلا أن تقلبه هكذا فيصبح 3. جميل جميل. طيب انظر معي، سيكون الرقم 4 هذا هو، اقلبه سيصبح 0، وهكذا 8 ثم 6. يكفي. إذا نظام التقاليد. الآن علي أن أجري عملية حسابية بشكل سريع.
طيب يكفي هذا من المعلومات التي أخذناها، لأنه سوف يدخل في تفاصيل أخرى تخص كيفية الكتابة وتفاصيل كيفية الحساب وكيف نستخدمها في الحساب. فقط أنا الذي أريد أن تعرفوه أن هذه الأداة هي أداة للكتابة الفعلية، أو الأداة للكتابة يسمونها التأسيسية، التي يمكن من خلالها استخدام التدوير في الأدوات أكثر من غيره. طيب سنتكلم الآن عن أولى أدوات الكتابة الفعلية، وهي اللوحة والمسطرة والقلم. أول شيء اسمه قلم، ليس مسمار وليس مخراز وليس أي شيء آخر، أريد أن تعترفوا بهذا، وأنه قلم مدام أنه يكتب، مدام أنه يترك أثرا فاسمه قلم، لا تسموا الأشياء بغير مسميات. تكلمنا عنه في محاضرة حتى لا نخطئ التصرف مع المكوفين، وقلنا إن من أسوأ ما يمكنك أن تفعله للمكفوفين أن تسمي وسائلهم التعليمية بالأسماء التي تعرفها أنت، مسمار وعكاز والشغلات هذه. هي ليست مسمارا إنما قلم، وليست عكازا إنما عصا بيضاء. فسمي الأشياء بمسمياتها حتى لا يزعلوا عليك. فأيضا اللوحة والمسطر والقلم بات استخدامها قليلا، وخاصة هنا في بلدي في المملكة العربية السعودية، لا أعرف بالنسبة للخليج وبقية الوطن العربي، لكن ما أعرفه أن استخدام هذه اللوحة والمسطر والقلم بات قليلا. والحقيقة أننا نخطئ عندما لا نعود الطالب على استخدام اللوحة والمسطر والقلم، فهي أداة مناسبة لتعليم القراءة والكتابة في آن واحد، تقرأ بيدك اليمين أو اليسار وتنسخ بيدك اليمين، أو تقرأ بيدك اليمين وتنسخ بيدك اليسار. هذه تعلم فنون التآزر البصري الحركي الحسي الحركي بشكل ممتاز. أيضا يعني كان المكفوفون يتنافسون في السرعة، في من يكتب أكثر، من ينجز أكثر، من هو الأسرع، من هو الذي يكتب بدون أخطاء، من هو الذي، كل هذه الأشياء، المهارات هذه لا تعلمك حقيقة الكتابة بها إلا من خلال اللوحة والمسطرة والقلم. من أساسيات اللوحة والمسطرة والقلم أنك تكتب من اليمين إلى اليسار كما هي اللغة العربية المعروفة، ولكن تقلب الورقة لتقرأها من اليسار إلى اليمين. بعض الناس يقول لك يعني حرام تعب الدينهم يضغطون، هم تعودوا، هم أبطال يستطيعون أن يفعلوا كل هذه الأفاعيل بدون أن يحسوا بأي شيء من الخوف وبدون أن يحسوا بأي شيء من الألم. صحيح إن كانوا يتعلمون، لكننا تعلمنا أن الألم يرفع بالعلم، أن الألم يرفع في سلم العلم، لكن إذا لم تتألم فلن تتعلم. فهموها يا ناس، إذا لم تتألم لن تتعلم، هذه جدا مهمة. طيب، إذا نحن نكتب في المسطرة واللوحة والقلم باليسار، عفوا من اليمين إلى اليسار، ونقرأ، نقلب الورقة من اليسار إلى اليمين. سوف ترونها بعد قليل إن شاء الله في الفيديو. أيضا من أسرار اللوحة والمسطرة والقلم أنها لا تعلمك الخطأ، بل تعلمك الحرص، أن تكون حريص في استخدامك للوحة والمسطرة والقلم، تستخدمها بكل حرص، تستخدمها بكل حب، تستخدمها بكل إتقان، تتعلم برايل من خلالها بشكل جدا ممتاز، بحيث أنك أنت لا يمكن أن تخطئ صراحة، أو في النادر أن تخطئ. طيب، هل هي أداة بطيئة ولا سريعة؟ بالمقارنة بغيرها نعم تعتبر أداة بطيئة، بل أداة بدائية، لكنها ما شاء الله بعض المكفوفين مع الاحترافية اللي هو فيها، يعني ربما أنه يعني يجاري الأجهزة الأكثر حداثة مثل الآلة الكاتبة مثلا. طيب، الآن جاء دوري أن أسكت لتتفرجوا على اللوحة والمسطرة والقلم، فنشوف الفيديو مع بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة شروح البرايل معي الأستاذ صالح الزهراني في التصوير، وأنا ماجد العسيري، أحييكم بلا حدود. اليوم حنتكلم إن شاء الله عن اللوحة والمسطرة والقلم. طبعا إحنا جايبين لوحة متقدمة شوية، هذه ما تصرف أصلا، هذه تشترى. هذا هو شكلها العام من هنا، تعتبر أشبه باللوحة. من هنا هذه الخلايا، كذا سطر وكذا أسطر، تمام. وهذا اللي هو المثقاب أو القلم، هذا في منه أشكال وأنواع على قولهم كثيرة. هذه في منها أنواع، في منها أنواع اللي يجي سطرين بس تكون حجمها كذا، وفي اللي 4، وفي اللي 7، وفي اللي ورقة كاملة. طبعا هذه اللي هي كلها بلاستيك متصلة من الطرف بمعدن. طبعا هذه أشد لوحات المسطرة أمانا. في اللوحات القديمة كان في يكون لها دبابيس هنا، اللوحات القديمة، فتيجي تضغط انت تثبت الورقة بهذا الشكل وتضغط، تاخذ لها طخطخ خرمين وتثبت في الايش، في اللوحة، بحيث انها ما تلف زي كذا يمين يسار. طبعا كان في منها نوعين، في الخشبي في البلاستيكي. الخشبي كان انواع، كان في شيء يجي من مصر، شيء يجي من بريطانيا، شيء يجي من امريكا. كل اللي تكلمت عنها أنا تعتبر نسخ قديمة، تعتبر حتى غير آمنة للكفيف أصلا، لأنها ممكن تجرحه. هي عبارة عن حديد حقيقي، والدبابيس اللي هنا كانت دبابيس حقيقية خاصة في النسخ الخشبية وفي مساكة فوق، لكن هذه لا، هذه الأكثر أمانا حقيقة. طيب هنشوف شكلها مع زميلي المصور. أبغى أركز على السطر هنا كيف جاي. هذه عبارة عن فتحات هنا الخلايا نفسها عشان ينزل القلم هنا تمام ويعمل ثقب هنا. لاحظوا هذا، ما ادري كيف حيبان ولا لا، لكن نحاول. طيب هذا بالنسبة للثقب. الآن كيف تقسم المسطرة؟ تقسم المسطرة بهذه الطريقة. هذا هنا السطر يمشي، الثقوب ينزل هنا، القلم يعمل إشارات. وهنا القسم الثاني اللي هو تحديد الخلايا، بحيث أن الخلية تكون هكذا من هنا واحد في أعلى الزاوية، في نصف الزاوية تكون اثنين، وفي أسفل الزاوية تكون ثلاثة. في العمود الثاني أعلى الزاوية من جهة اليسار بتكون أربعة، وفي نصفها تكون خمسة، وفي الطرف الأخير هذا تكون إيش؟ ستة. إذن عندنا الخلية بالمجمل هي هذه الفتحة، هذه بالتحديد ثنتين أنا حاط، ها هذه ثنتين. طيب إذن عندنا هذه بالمجمل. طيب إيش اللي يكون الحروف عندنا؟ تتكون الحروف في العادة، في العادة برايل كله بتكون من خلية أو خليتين، وبالتحديد وفي النادر يكون ثلاث خلايا للرمز الواحد. في النادر هذا مع اختصارات الحاسوب الجديدة تكون ثلاث خانات. في الاعتيادي تكون إما خانة أو خانة ونص، في الاعتيادي خانة أو خانة ونص، والخانات هذه تكون جنبية ما هي طولية. الطولية فقط في المصحف المصري، طولية نازل في المصحف المصري أخذين سطرين، وهم أخذين خانة وثلثين، خانة وثلثين في المصحف المصري، بحيث أن الثلث اللي فوق يكون التشكيل، وأخذ له السبعة النازلة اللي هي تعتبر اثنين ثلاثة خمسة ستة، هذه الخانة الطولية. نعم الطولية أو لا، الطولية كذا والعرضية كذا، فهذا خانة عرضية. طيب وتحت أخذ الحرف الهجائي كامل اللي هو أبو ستة نقاط أو ما أخذ منها. طيب الاختصارات تأخذ العمود هذا اللي هو ثلاث أربعة خمسة ستة، ومعاه الحرف بالست نقاط وما إيش وما يعني احتيج إليه منها. طيب هذا هو موضوعنا أصلا، موضوعنا هذا إن شاء الله حتناوله في درس لو كتب الله لنا ذلك آخر. طيب كيف تتركب الورقة؟ تنحط بين هذا الناعم، الجزء الناعم، وبين الخلايا. ممكن نثبتها كذا يعني، بحيث انه لو مسكنا هذا، يعني انا المفروض اني ما اسوي كذا، بس انا سويتها من باب انه زي المسكة في النظام القديم. طيب الان لو كتبت انا راح اكتب من اليسار، من اليمين اليسار كذا صح؟ من اليسار اليمين؟
من اليمين من اليمين إلى اليسار.
كذا من اليسار لليمين، وحقرأ من اليمين إلى اليسار. ترى عندي مشكلة في الاتجاهات
بالفعل، هنا في إشكاليات. طيب
هنا أنا رايح
نكتب كما ذكرت لكم من اليمين إلى اليسار، ونقرأ من اليسار إلى اليمين في اللوحة والمسطرة والقلم.
جهة اليسار في الكتابة لاحظوا ميم،
على فكرة ترى هو قاعد ينفذ
ألف، طبعا ما حي
بس
بس
مو مركز الاتجاهات
كذا كتبنا ماجد
التنفيذ حقه صح
وحق راهب بالعكس
بس الكلام غلط
شايف قريتها كذا بس الصدق يعني كتبتها كذا يعني كتبتها متجهة من اليمين إلى اليسار وسأقرأها من اليسار إلى اليمين تمام وهذه لها ميزات اللوحة والمسطرة لها ميزات أول شيء لو أنا بنسخ كتاب أنسخ واجب طبعا إحنا زمان كنا مجانين كنا سريعين جدا كنا نمسك بيد نقرأ ونكتب بيد وننطلق ونمشي 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 نغلق السطر ونسحب ونأخذ السطر اللي بعده وهكذا هذول الأبطال أنا أسميهم جيل الأبطال في البرايل وكانوا يتدربون ويشوفون مين الأسرع فيهم وكانوا ينسخون كتبا إذا صح يعني التعبير والله أنا من الناس اللي نسخنا كتب كاملة كواجبات مدرسية يومية ميزة أخرى يعني أنك تقدر تنسخ وتكتب في نفس اللحظة ميزة أخرى أن ما فيها صوت أثناء ما أنا كنت بكتب قبل شوية ما في صوت ها ما في صوت خفيف لا يذكر هذا صوت خفيف تماما لا يمكن أن يقارن بأصوات الأجهزة الثانية الجديدة إن شئنا طابعة برايل وإن شئنا آلة بيركنز أو حتى الآلة الألمانية اللي تيجي بشنطة وعربة ما تقارن أبدا بالأصوات إذن هذه مناسبة جدا لبرامج الدمج اللي سحبت من المكفوفين هذا الجهاز وبدلوه بالآلة الكاتبة اللي لما يجي فيها الطالب يكتب يحس المدرس بالإزعاج والطلاب يحسوا بالإزعاج وعدم التركيز الآلة هذه أو المسطرة واللوحة تحتاج إلى مهارة لا متناهية تعلم الكفيف مهارة تحديد النقطة تحديد النقطة بالضبط أنا أبغى النقطة اللي في النص من العمود الأيمن خلاص أبغى النقطة اللي تحت في العمود الأيسر أوكي أبغى النقطة اللي في طرف العمود الأيمن الأعلى خلاص طيب لكن الآلات الجديدة سريعة من ميزات هذه المسطرة والقلم أنها بتحفظ صعب الشخص اللي درس على المسطرة واللوحة ينسى برايل وسهل على الشخص اللي درس على آلات وأجهزة أخرى زي الكمبيوتر والآلات الجديدة أنه يحفظ برايل مو مستحيل في كل الحالتين هو مستحيل مو مستحيل أنه ينسى ومو مستحيل أنه يحفظ طب نبقى نركز على هذا القلم هذا آمن جدا ليه؟ في له غطاء بس الغطاء الظهر مضيعينه شوف الفتحة الغطاء يخش يمسك المسمار ذا ويقفل عليه بحيث اني انا لو حطيته في جيبي وسويت اي حركة لا يمكن يؤذيني لكن في نسخ ممكن يجي من الجيب على الفخذ ويعمل ألم شديد ليه؟ لانه الفخذ الجيب المسمار هذا نزل على الفخذ فعمل لك أذى فهذا من 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 الأقلام الآمنة وهذا ينباع أصلاً مع المسطرة يجون باكج واحد ويجي بغطاء والغطاء محطوط في زي الفتحة كده عشان يحط في 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 ميدالية المفاتيح في بعض الأقلام يجيك المسمار هذا مدبب زيادة يعني تلاقي حاب ممكن يجرحك مباشرة بمجرد ما تلمسه يجرحك هذا شوفه ها شوف أنا بضغط ها ركز شوف ها مو لمسة لا ضغط إصبعي شو أخباره ما في شيء لكن بعضها ممكن لو إنك أنت تلمس مجرد لمس أو يعدي عليك كذا جرحك مباشرة وهذا من الغباء اللي كانوا يعملوا فيه الأقلام. بعضهم مش كان يسوي، بعضهم كان يعملوا على شكل مسمار، فلما يجي يخرم يشق لك الورقة، فيقوم أحد الناس اللي هم شاطرين في هذا فيروح يسويه في البلاط كده. ليه؟ عشان يخفف من حدة الحدة اللي فيه، تمام؟ فالأقلام اللي يوصى بها مثل هذا، أنت لو تلاحظ مسماره كيف جاي في هنا، بدأ يخف بعدين رجع ثقل. شكل المسمار إن شاء الله يكون واضح على الكاميرا، مختلف عن شكل أي مسمار تشوفه في الطبيعة العادية. كذا نكون إحنا قد وصلنا إلى ختام ما يمكن.
طيب، كذا هو شرح كل شيء يخص اللوحة على المسطر والقلم، وشرح كل تفاصيلها وإيش الميزات وإيش العيوب وكل حاجة. قبل ما نروح إلى الكتابة الميكانيكية، يجب أن أخبركم بأن طريقة براير، وأنتم يعني خاصة اللي يحضرون معنا بكثافة صاروا يعرفون أن طريقة براير تتكون من 6 نقاط في النظام التقليدي أو النظام الأساسي، مقسمة على عمودين، العمود الأيسر والعمود الأيمن. العمود الأيسر الأولى والثانية والثالثة، والعمود الأيسر الرابعة الأيمن الرابعة والخامسة والسادسة، ومنها تتشكل جميع الحروف في المعارف والعلوم. طبعا لا يمكن أن يتشابه رمز مع آخر، وليست المسألة عشوائية، يجب أن تعرف مكان النقطة ورقمها. فلما أجي أقول لك النقطة الأولى تعرف أنها أعلى يسار، النقطة الثانية منتصف يسار، والنقطة الثالثة أسفل يسار. في الأيمن العلوي ستكون النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، وفي المنتصف الأيمن النقطة الخامسة، وفي الأسفل الأيمن ستكون السادسة. وهذا التدريب يعني دائما كنا نأخذه لما نأخذ تفاصيل الأحرف ونقاطها وكيف تتركب، وأيضا تفاصيل الأرقام كيف تتركب، وأيضا تفاصيل الرموز في المواد الأخرى وكيف تتركب. لا يمكن أن يتشابه رمز مع آخر، وإن تشابه فهناك قانون يقعده، متى يستخدم وكيف ولماذا. طيب، سوف بمشيئة الله تعالى كذا نكون إحنا قد انتهينا من الكتابة التأسيسية، وذكرنا أنها تعتمد على التدوير وعن المحاكاة، وتعتمد على كل هذه الأمور. ما أبغى أرجع أعيد الكلام عشان لا يصير ممل. وانتهينا من الكتابة اليدوية في القسم الثاني اللي هي الكتابة الفعلية، وقسمناها إلى قسمين، يدوية وميكانيكية. وكنا قد ذكرنا أن الكتابة اليدوية مختصة باللوحة والمسطرة والقلم. الكتابة الميكانيكية يمكن أن نذكر فيها الآلة الكاتبة والمطابع بشكل عام، المطابع بشكل عام. لكن الذي يفرق بين الآلة الكاتبة والمطابع أن الآلة الكاتبة ميكانيكية يدوية، يعني بالإمكان هي ميكانيكية. ليش؟ لأنه فيها تروس وجنازير وتتحرك، فيها ميكانيكا، فيها شغل ميكانيكي، يعني حتى اللي يصلحوها مهندسين ميكانيكيين يعرفون لها، بغض النظر يعني هل يعرف يكتب أو لا، لكن إذا تخصص في الميكانيكا وعرف الجنزير هذا كيف يركب، وعرف الترس ذا منين يمشي، وعرف التفاصيل هذه كلها، يقدر يسوي الآلة هذه إذا عطبت أو إذا صار فيها أي إشكال، تمام؟ فشغل مهندسين ميكانيكا هذا هو، لذلك هي ميكانيكية. ويدوية ليش؟ لأني أنا أكتب بها من خلال يدي، أضغط على الأزرار الستة التي تمثل 6 نقاط، والزر الذي بينها وهو يمثل زر المسافة، ولدينا أيضا زرين آخرين هما اللي يودي السطر للأمام واللي يرجع القلم للخلف في حال لو أخطأت. طيب، من ميزات القراءة التأسيسية أنك لا تخسر، وأنك الكتابة التأسيسية أنك لا تخسر مواد، وأنك إيش تستطيع أن تدورها وتعيد استخدامها. طيب، الكتابة الفعلية في القسم اليدوي من ميزاتها أنك تكتب وتثبت ما تكتبه ولست قادرا على محوه. تثبت وتكتب، خلاص تكتب أنت جاهز. من ميزات الكتابة أيضا الميكانيكية أنك قادر على أن تمحو، قادر على أن تقرأ في نفس الوقت، قادر على أن تكتب. تلاحظون حتشوفوا في بعد شوية في الفيديو كيف أنه عندما يستخدم الآلة الكاتبة يستطيع أن يقرأ. أيضا من ميزات الآلة الكاتبة أنك تستطيع التعرف على أخطائك وتتفاداها قدر الإمكان، يعني في معها مساحة، تجي مساحة بحيث أنك تضغط على النقطة فتزال أو تختفي ويبين أنك أنت غلطت، بس أنك إيش تراجعت عن الغلطة، مش مشكلة. أهم شيء أنها إيش تبين أنها يعني تبين أنك عارف أنك غلطت. فتستطيع أن تقرأ وتكتب في نفس الوقت، وتكتب وتقرأ من جهة واحدة اللي هي اليسار إلى اليمين. هذا بالنسبة للآلة الكاتبة. راح نشوف الفيديو الخاص بها. الآلة الكاتبة يا سادة يا كرام على نوعين، نوع منها في الكتابة اليدوية اللي هنتكلم عنه، الكتابة اليدوية الميكانيكية، ونوع سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الكتابة الإلكترونية، في الكتابة الإلكترونية إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأنه صار فيها سوفتوير وفيها قارئ شاشة تستطيع أن تقرأ شغلتها شغلة، ويمكن يعني نتكلم عنها إذا ما نسيتها في الكتابة الإلكترونية في درس قادم إن شاء الله تعالى. الآن إن شاء الله بحول الله تعالى سوف نتكلم عن هذه الكتابة الكتابة نشوف الفيديو أقصد في الآلة الكاتبة العادية المتوفرة مع كل الناس. الآلة الكاتبة الأصلية هي من معهد بيركنز الأمريكي، وأي نسخة أخرى جاية سواء من الهند، من إيران، من أي مكان يصنعها، فهي آلة مقلدة للأصل، الأصل أمريكي. طبعا عندنا هذا النموذج حنشوفه في الفيديو، وفي نموذج ثاني اطلعت عليه يشبه إلى حد كبير الآلة الكاتبة حقت المبصرين، يعني في شبه لأنه في عربة وفي شنطة وفي كذا تتحرك. من ميزات تلك الآلة وهي صناعة ألمانية أنها تستطيع الكتابة على أي نوع من الورق وبأي عدد من الأسطر، لكن آلة بيركنز لا تكتب على الورقة اللي تجيك مكونة من 32 خلية، 32 سطر وتقريبا 36 أو 38 خلية، يعني مستوى تقدر تقول B4 B4 أو A4 الاعتيادي الأصلي. فعندنا الاعتيادي الأصلي A4 وعندنا B4 تقدر أن تكتب من خلالها على البيركنز الأمريكية. تمام؟ أما بالنسبة للآلة الألمانية لا، في عدد أسطر لا محدود، عدد أيضا خلايا أيضا أكبر من العدد المعترف به، فبإمكانك أنك من خلالها تكتب صحائف مثلا، تكتب على نموذج يشبه نموذج الصحائف أو غيرها. فهذه هي الميزة، ليس عندي تسجيل لها، شفتها فقط متداولة هي في الشام، أو ربما يعني أنا شفتها مع واحد من الأخوان سوري، وما شفتها مع أحد غيره صراحة. فخلونا نشوف الفيديو الخاص بها ونرجع لكم إن شاء الله تعالى. خلينا بس طيب نشوف الآن الفيديو أصبح جاهزاً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجد العسيري يحييكم، ومعي زميلي المصور صالح الزهراني. أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة شروحات عن براين. هذا زي ما أنتم شايفين هو الجهاز الستاندرد اللي هو صار، اللي ما عنده منه يعني ما عنده شيء في البرايل. هذه هي آلة بيركنز الشهيرة، وفي نسخة ثانية منها بس غير شائعة تيجي عربة زي آلة الكاتبة حقت الموصلين، وتلاقي العربة حقتها ماشية وتيجي معاها شنطة وشغل. بس هذيك بصراحة لها ميزة انه الضغاطة حقتها وانت بتضغط اسلس. طبعا هذه بيركنز نفسها طوروها، صار في منها نسخة الكترونية، صار في منها نسخة كهربائية. فيلم طويل عريض ما حندخل فيه أي شيء من تفاصيله. خلينا نمسك الآلة الكاتبة هذه واحدة واحدة، نيجي نشوفها من وراء من هذا الجسم الخلفي. حنلقى هنا هوامش تحديد الورقة. خليني أنزل لو حاب أني أعمل جدولة بحيث أقدم السطر هذا، بحيث أنه لاحظ هنا في هذا المكان لما يجي السطر يمشي القلم حيصدم هنا فما يقدر يتحرك. فيكون أنا عندي السطر الأول ماشي وأضغط وألف على السطر الثاني وعلى الثالث وهكذا وأنا ماشي. حنشوفها بعد شوية في طريقة إيش الكتابة. هذا هامش الورقة الأيسر، هذا هامش الورقة الأيمن حيمشي مع جرس. الجرس بالضبط حيمشي على وين وصل؟ لحظة نشوف. ايوه الحين حياخذ له. طيب كم باقي عشان تغلق الورقة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 خانات. تكون انت عامل حسابك انك تضبط ورقتك على هذا الهامش بحيث انك انت تسمع الاشارة قبل ما تغلق الكتابة. في هنا هامش ضبط الورقة، وهذا يكون فكاك تسحبه كذا إذا تبغى مثلا الورقة تتخرم. وإحنا بنركب الورقة بهذا الشكل، إذا تبغى الورقة تتخرم تنحط في ملف تسحب هذا قدام عشان يصير في عندنا مساحة مع حروف برايل، فكذا الورقة تتخرم. تبغى تستفيد من أكبر مساحة من الورقة تسحب إلى الآخر وتبدأ إيش تشد تقفل، وبعدين تحط الورقة في مكان ملامس لهذا عشان إيش ما تدقر معاك وانت بتسحب. هذا بالنسبة لتركيب الورقة. تركب الورقة هنا تحت هذه الحديدة، تحت الحدايد اللي هنا ثنتين، هذه وذي، في فتحة تدخل فيها الورقة. ممكن تدخل ورقة ورقتين، وما ينصح بورقتين إذا كانت من النوع الثقيل، لأنه حتيجي الورقة الأولى شوية حادة في ملامسها.
ونتكلم بس شوية عن الهامش اللي يتكلم عنه، اللي هو الهامش الأساسي حق الورقة. يعني أنت تبغى تسحب الورقة تخلي فضاوة فيها، فراح ترجع الورق لآخر الحد. تبغى لا تستخدم كل مساحة الورقة حتقدمه لقدام إلى آخر مساحة الحد الثاني. هنا
ينصح بورق البرايل اللي يجي خشن، عشان الورق اللي يجي ناعم لما تعرق يدك حيتعبك. ما ينصح بالورق اللي يشبه ورق المجلات. هنا انتهينا من الوجه هذا للآلة.
في ثلاث قطع: الهامش، هامش الكتابي، والهامش الكتابي اليمين واليسار، والهامش الورقي اللي احنا حنربطه. نيجي فوق حنلاقي الأعمدة، العلاقة اللي بشيل بيها الجهاز واقفلها، وفي المقبض اللي يمسك ايش الورقة. يمسك الورقة، تمام، هذا يمسك الورقة ما عاد تتحرك، يفترض ما تخرج، لو الآلة سليمة ما فيها مشاكل ما تخرج الورقة، عشان لما ألف حنتكلم بعدين على الجوانب ايش فيها. طيب هذا المقبض. طيب فيها عربة يمكن نسميها مزاجا الزحلقة، عشان تسحب الورقة وتزحلقها. وفيها هنا هذه النسخة ليست نسخة بيركنز الأصلية، هذه نسخة مقلدة، يمكن جاية من الهند ولا من إيران، ولا هذه النسخة المقلدة ليست الأمريكية الأصلية، لأن نسخة بيركنز قبل شوية ليش أنا احترت في عدد الخانات؟ لأنه هنا جاي إيش ما هو محدد، هم مكتفين بالعطاقات.
يتكلم على العمود الخاص،
لكن بيركنز
اللي عليه ثقوب في النسخة الأصلية، كل ثقب يحدد الخلية، بس في النسخ المقلدة لا، حاطين مطاطات فما بيحدد شيء.
لا مقسمة، يعني جاية جاية طلعات ونزلات، كأن كل طلعة ونزلة بين، يعني كل طلعتين بينهم فتحة دليل على خانة، فكنت أقدر أعد 1 2 3 4 وأعرف كم باقي لي، لكن هنا احتجت إني أضغط عشان أعرف إيش الهمزة. وفي هنا حاجة اسمها بس مش ظاهرة وما حنقدر نظهرها، الترس. الترس حنشوفه، الكاميرا عندنا احترافية، حنشوفه بعد ما نطلع الورق، حوريكم الترس هذا كيف ايش وضعه. الترس هذا يمسك اذا غلقت الورقة، يمسك اللفاف انه يمشي، اللفاف ذا مرتبط بترس هنا بحيث انه في دبوس ينزل طخ يمسك ليش ما عاد يقدر يلف. فانا اذا احتجت اني ارفع شويه عشان اخذ السطر، هذا اذا ابغى اكتب بالضبط على الهامش، لكن هذا لا ينصح به. شفت ليش؟ شوف القصه ما هي مضبوطه حقه الورقه، شوفها داخل، يعني السطر لما يجيك هنا حيوصل هنا حيصير السطر مبتور. طيب نقول نديها السطر بكذا، حتى لو القصة مضبوطة أو مش مضبوطة كله حيكون في الأوكي. طيب حنيجي الآن على هذا، هذا هو القلم، هذا هو القلم أو هذا مفتاح العربة إذا صح التعبير. ممكن نسحبه كذا عشان يقدم، وممكن أسحبه كذا عشان يرجع من أول السطر، وكذا أنزله لازم، شوف أنزله ولا ما حينزل، ها دفيته ما حينزل، لكن لازم أضغط هذا عشان أنزله. طيب وصلنا للعلامة التجارية، راح نصورها. نجي هنا على هذا السطر، هذا مفتاح السطر. نجي هنا على مفتاح ترجيع القلم، هنا الأرقام، هذه 1 2 3، هنا مسافة، هنا 4 5 6. لاحظ حنكتب من اليمين لليسار ونقرأ من اليمين، من اليسار لليمين، حنكتب من اليسار لليمين ونقرأ من اليسار لليمين.
أيضا عدلها.
هنا تحت عادة ما أدري هنا الظاهر يا الرقم التسلسلي يا شيء ثاني. هنا المفتاح عشان ترمي فيه الشيء المهم لك، يعني لو كنت حترسم بشيء في يجي معاها، هي أدوات بس غالبا تبلع هذه الأدوات، إما توصل الكرتون ناقص أو توصل وما تسلم للطلاب مع قطعها. في المساحة ترميها هنا، مساحة الحروف عشان تضغط على الحرف ويتمسح. أنا إيش كتبت؟
كتبت ماجد العسيري. شوف لاحظ من الجزء اللي فوق احنا كمان ممكن نقرأ، يعني ما هي زي اللوحة والمسطرة كنا نفك المسطرة عشان نطلع الورقة ونقرأ زي ما شفتوا في الدرس السابق. طيب ايش وصلنا؟ غلقنا. افرض اني زحفت سطر بالخطأ، ممكن ارجع القلم. افرض اني ابغى انتقل الى السطر التالي، ارجع بهذا واسحب ورا. افرض اني ابغى اكتب جدول، افتح كذا اعمل، وهذا نص سطر ثاني، وابدا القلم، اتاكد انه مظبوط. اللي قاعدين يسوونه حتى انطبع في العالم العربي كله، تمام. وبعد تمام، هنا في فراغات، هذا جدول غير. تبغى توصل على الزخارف والشغل، هذه لعبتنا على
انا قاعد احاول اقدم شويه عشان
هذا هنا سطر
نعدي فكره
كتابه، هنا جدول، وهنا الجدول الاعتيادي
الجداول.
خلصنا ايش من هنا؟ من هنا في فتحه اللي هي تمشي فيها العربه، وتحتها الجنزير لو يقدر يطلع معك. الجنزير هنا لو يقدر معك، تشوف هنا تحت في اسطوانات في شغل هنا، لما اللي يبغى يزيت، اللي يبغى يعمل زيت، لانه الاله بين فتره وفتره هتثقل معك، فاللي يبغى يزيت يجيب الزيت ويصبه من هنا كذا. حينزل فين؟ حينزل على العربه الاسطوانه اللي تحت. شوف الاسطوانه، ركز لي عليها، اللي تحت كذا حيمشي معاها العربه بشكل سليم جدا، وبدون ما كنا زمان نسوي حركه بايخه ونلاقي الدنيا انعدمت. في هنا فتحه قالوا لنا انه تزيتوا من هنا، فلما نزيت من هنا لا هو راح للعربه ولا هو، فيقوم ينزل لك مع الخشبه من تحت يعدم الدنيا، تمام. هنا في الجنب هذا ما في شيء الا هذا اللفاف. طبعا قلنا انه عشان تميز بين اله بيركنز والاله المقلده لها، هذا مقلد، يكون في هنا زي الفتحه، هذا كبير جاي حق بيركنز، لا جاي في مستوى واحد وصغير خلاص. بس ايش وظيفته؟ يلف كذا بس، او للامام او للخلف. طب عشان ما نسمع الصوت هذا لازم نفتح المقبض، نرفعه لفوق وطقتين، في طق وطق خلاص. بعضهم غبي ايش يسوي؟ هذا خطأ، هذا يتلف لك الآلة في ظرف سنتين إن شاء الله وتلاقيها تروح للمصلح. هذيك آلة بيركنز الأصلية، هذه في ظرف يومين وحنلاقيها تستني المصلح. طيب هذه بالنسبة ليش لا أطرافها؟ لاحظ المقبض هنا وقف، ها شوف هنا وقف، عشان تشيل الصوت تفتح عليه زيادة، تمام. تكلمنا الآن عنها. طيب هذه ايش ميزاتها؟ ميزاتها السرعة وميزاتها المرونة. انت ممكن تدي مرونة اكثر في الحاجات اللي انت تبغى، يعني انا ممكن ارسم لكم زاوية الان بس حتاخذ وقت وما ودنا. هنا اتكلم عن الترس هذا، والله لو يظهر معاك هذا خطير. شوف الترس نازل عليه الدبوس اللي هنا بالضبط، تمام. هذا شوف الدبوس ذا، لاحظ كيف حينزل يقفل دبوس، لاحظ ها شوفوا يرتفع، شوف ما يمشي لان الآلة سليمة بصحتها بعافيتها. لكن لو في آلات، في آلات ممكن تسمع صوت زي كذا، هذا يكون الدبوس ماشي وما هو ماسك، شايف سامعه مع الترس قاعد ايش. لكن لما كذا ما حيكون عنده مشكلة. إذا هذا الدبوس وظيفته إنه يثبت الأسطوانة إذا انتهت الورقة، ويثبتها إذا ما فيها ورقة. إذا مشيتها كذا للأمام أكيد حتتحرك، لكن إذا مشيتها للخلف ما حتتحرك نهائيا. هذه وظيفة الإيش؟ القطعة هذه. طيب هنا طبعا هذا من الترف اللي ما أقدر أحسيري يسوي في شروح، هذا اللي هو ايش؟ القطعة الخشبية. هذه لما نفكها حنلاقي تحتها بلاوي من الأجهزة ومن الأدوات ومن القطع. هنا في مسامير، شوفوا الأمانة في الصناعة، ها بالله صالح تكفى زوم هنا، شوف المسامير كيف ناقصة. شايف؟ أمانة في الصناعة، الأمانة في الصناعة. ها كم مسمار ناقص؟ كم بالله خذ كامل على كل اللوحة وخلي الناس تعد كم مسمار ناقص ونروح إحنا نشتري. يا أخي نشتري الآلات الأمريكية اللي والله ما تلقى فيها قطعة ناقصة. هذا على قولهم الجلد، وكل ما كانت الجلد كاملة كل ما أدت ثبات على اللوح. ها ما يمشي، لكن لو ما في جلد تلاقيها طارت. وهذا السبب سقوط هذه اللوحات على الأرض، إنه ما فيها شيء يثبتها، فيجيك الطفل يصدم طخ مشت مع طاحت. هذه الآلة أنا أراهنكم الآن لو مسكتها وطيحتها على الأرض ما حتشتغل، دليل على الأصالة. لكن الآلات الأمريكية والله إن كنا نأخذها، يعني بعض الزملاء المهملين ما شاء الله عليهم كان يطلع من أعلى الدرج تنزل من أعلى الدرج طخ 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 إلى أسفل الدرج، تأخذها وروح تكتب ما عندك أي مشكلة. طبعا الزيت تبع الآلة هذه زيت خاص، وكمان تشحيم، يعني في زيت سائل وزيت ثقيل، زيت تشحيم عشان نشحن فيه التروس اللي موجود. واحد هنا في أعلى الجنزير هذا واحد، وفي واحد هنا في أسفل الجنزير. إذا صرت أنت فنان في الشغلات هذه وتحب الميكانيكيات ليش لا، ممكن تستخدم. بس إذا ما أنت تفهم عشان لا تحس الدنيا اتركها لمن يفهم. أما الزيت السائل ممكن أنت ترشه بشكل عادي، قيمته 5 ريال موجود في كل مكان، أو 6 و7 حسب الزيادات ما تدري وين راح. طيب ميزات، نتكلم عن ميزات هذه الآلة وحنتكلم عن عيوبها. الميزات إنها سريعة، قبل شوية شفتوني كيف كتبت هذا السطر ما أخذ معايا ثواني، سريعة جدا. لكن عيوبها إزعاج، وخاصة لو جاك واحد يده ثقيلة، في ناس يديهم ثقيلة، في ناس لا ممكن برضو فيها إزعاج. فكل ما كانت ضغطتك أقوى كل ما كانت أزعج، يعني أشد إزعاجا. يجي بعض الناس يقول لك في فصول الدمج هذه لا تصلح نهائيا، وحتى في الفصول المختلطة أيام الاختبارات لا تصلح، تشتت الفكر. هذه من عيوبها. من عيوبها أيضا أنها ثقيلة جدا، ثقيلة خاصة المقلد منها ثقيلة، وأنت بتشيلها. يعني طفل يدوب يشيل شنطة، يعطوه شنطة في يد والآلة في يد، والله إن كنا نشيلها، لكن هذيك حد كانت أرحم شوية. فهذه ثقيلة جدا من حيث المحتوى. الآلات المقلدة منها سريعة الخراب ومكلفة التصليح، خاصة الناس اللي بتصلح يكونوا محدودين، فيكون الشخص واحد، فما شاء الله يعني إيش. أكثر الأشياء اللي بتخرب فيها دائما القلم هذا اللي في المنطقة دي، تنزل الحروف الستة اللي فيه فيكون يقل مستوى النقاط في الصفحة، تلاقي لك نقطة ناقصة نقطة طالعة فتروح تنشد. هذا من عيوبها. من عيوبها كمان إنه هذا مفتاح العربة ممكن يخرب، فتيجي تسحب الآلة تلاقي انفلت منك وطار. هذه من عيوبها، يعني فيها خرابات. حتى في البركنز الأصلية هذا العيب موجود، بس أكيد يكونوا إيش طوروه. أيضا من سلبياتها إن السعر حقها مرتفع على ذوي الدخل المحدود، ذوي المتوسط، الدخل المتوسط والدخل العالي، ما في شيء يوقف ضده خاصة الدخل العالي. الدخل المحدود لا عندهم مشاكل، وسعرها يبدأ من 2500 إلى روايات إلى 7000، تأخذ المقلدة دي بسبعة وبأربعة ونص ألف ريال سعودي. الآلة الأمريكية تجيك بألفين وبألفين ونص الأصلية السليمة. من سلبياتها إنه المسامير هذه إذا ما داومت عليها ممكن تتفك. ولاحظ بالله، شوف هنا هذا مسمار مغير، هذا مسمار متغير، شوف ما هو زي هذا. بس عاد وين الأصل فيهم الله أعلم. هذا يعني كل ما يمكن أن يقال ويذكر عن هذه الآلة. الحقيقة أنه ذكر ما يقال وما لا يقال، يعني الفيديو هذا شرح كل شيء بأدق التفاصيل. يعني ممكن أنتم تشوفون فيديوهات ثانية لنفس الجهاز ما حد يتكلم فيها عن كل هذه المعلومات، وعشان كذا لهذه الفيديوهات صراحة قيمة كبيرة. أن حاولنا نتجاوز جزء كبير منه من خلال كان يتكلم هو عن صناعة الجداول وكيف تصنع الجداول. ممكن ترجعوا له بعدين في اليوتيوب تشوفوه كامل، اللي مهتم يعني اللي يحب يشوف، خاصة المتخصصين في التربية الخاصة يريدون أن يتعرفون على طرق الزخرفة وتهيئة الجداول وكذا. الحقيقة أنه هذا العلم علم كبير، وهذا العلم علم يحتاج مننا إلى وقفات تأملية، وقفات دائما متنوعة. لكن أهم شيء أنه إحنا في خلال هذه الجرعات بين فترة وفترة إحنا بنقدم هذه المجموعة، وبعد كذا ممكن لو أحد يجمعها في مكان ما تكون مرجع جدا مهم وجدا قيم. وإذا متنا بعد عمر يعني مليء إن شاء الله بالخير، ممكن أحد يتذكرنا إنه كنا من الناس اللي تكلم عن هذه الطريقة بما تستحق من تقدير واحترام. كل ما أتمناه صراحة أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذا المحتوى. إن شاء الله في لقاء قادم نتكلم عن الكتابة الإلكترونية، وراح تشوفوا إنه في كثير من الكلام يمكن أن يحكى ويقال عنها، ليس كما أوردته إحدى الجامعات إنه أساسيات الطباعة بطريقة برايل وراح يجيب لي طابعة إيفرست يطبع بها. لا، هذه ليست أساسيات الطباعة ولا حتى أساسيات الكتابة، هذه كتابة متقدمة. فإن شاء الله راح أتكلم عن الكتابة الإلكترونية في لقاء قادم، وراح نشوفها في نفس هذا التصنيف، نفس هذا التركيز. حنلاقي إنه فيه كتابة أساسية أو تأسيسية، وحنلاقي إنه فيه كتابة ميكانيكية، وحنشوف تفاصيلها بمشيئة الله تعالى كلها حسب ما يعني يطرح الله من علم وييسر من طرق إيصاله. تقبلوا أطيب ورق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، في انتظار أسئلتكم ومداخلاتكم إذا حابين أحد يسأل أو يتداخل. حقيقة أنا أكون سعيد بهذه المتداخلات أو هذه المداخلات. وتقبلوا أطيب ورق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.